أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله وصحبه. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم: والله كان الكلام على إعزاز الفصل الثاني باعتبارات المالية. قلنا أن المالية بالنسبة إلى ما يقررونها من خصوصيات، وهذه الخصوصيات لا بد أن تكون أمور عرضية وليست أمور ذاتية، فلا هي أخذها بشرط شيء وأخذها بشرط لا وأخذها لا بشرط ووضحنا ذلك. هذا المطلب. المصدر الثاني قلنا تسمى الماهية بشرط الشيء المخلوطة، وهل بشرط لا تسمى مجردة ولا بشرط تسمى ماذا؟ مطلقة. هذا البحث الثاني. البحث الثالث الذي تقدم هو هذا، أن المقسم، أن هذه أقسام ولا بد لها من ماذا؟ من مقسم. ما هو مقسمها؟ هنا طبعا من أنكر المقسمية قال لا نحتاج للحابات، وربما ينسب حتى سيد بروجوتي الكبير قدس الله عزيزيه يرى ظهر أنه هكذا سمع، ينقل أنه لا يرى هناك ماذا حاجة إلى المقسم، لا يوجد حاجة إلى المقسم. ذكر عبارة له ينقلها، تنقل عن الشهيد المطهري، نشوف العبارة هنا، لأنه لا لسنا بحاجة إلى إلى هذا المعنى. حتى ما أنا ما نقول يعني بعضي تصور بعض. على كل حال لما كان السيد البرجوتي، السيد البرجوتي كبير الله يرحمه، السيد لما كان السيد البرجوتي من ذوي الفكر والنظر، فإنه يبدي أحيانا نظرا خاصا به في المسائل، وقد أجاد هنا ابتكار نظرية عميقة وإن كانت قابلة للخدشة في نهاية الأرض. وملخص قوله هو أن منشأ الاشتباه في هذه المسألة توهم أن الماهية هي المقسام، عرف؟ وبعدين طبعا يحلل لأن هذه الأقسام ليست للماهية، بحيث أن نبحث عن صحيح تعبير مقسم وجامع مشترك، في هذا اللحاظ لا يرى هذا المعنى، لأنه بس لحاظ عقلي لا يوجد لها جامع ومقسم. على هذا رأي طبعا قبل للمناقشة، باب الفائدة تذكرها فقط يعني. المقسم قلنا هذا الكلام في البحث ونفصل اكثر بعد ورانا محطة اخرى وان شاء الله كنا انتظار في هذا البحث. قلنا نحن في البحث الثالث، قلنا هذه اقسام ولا بد للاقسام من مقسم. قلنا توجد اراء متعدده، فراي يقول لا توجد اصلا، ليست هذه اقسام الماليه كما ينسب للسليم بروجردي، قول اخر يقول لا يوجد مقسم هو الا بشرط القسم كما يراه المحقق الطوسي وما شابه ذلك. لكن المصنف عليه رحمه يقول لا، انا ارى ان هذه اقسام ولها مقسم، والمقسم هو ما هو؟ هو الا بشرط المقسم. سؤال سيدنا ما هو الا بشرط المقسم؟ قال هو الكلي الطبيعي كما شرحنا امس، واضح؟ الآن يأتي سؤال المهم اللي احنا طرحناه وجاوبنا على بعضه. السؤال ما هو؟ وسيدنا الآن علاقة هذا الكلي الطبيعي بأفراده ما هي؟ هذا قلت أن مقسم هو الكلي الطبيعي، هو لا بشرط المقسم، واضح؟ هذا الكلي الطبيعي كيف علاقته بأفراده؟ يقول السيد عليه الرحمة علاقة هذا الكلي بأفراده ليست علاقة الأب بأبنائه، بل على احسن تبعد انه ينحل في كلها ويقبل المتقابلات وما شابه راح يشرح بالدليل البحث التصور عند التدقيقية. لان سيدنا ما هو الرأي الصحيح؟ قال ما الرأي الصحيح هو ان علاقة الكلي الطبيعي بافراده علاقة الاباء بابنائهم. افترض مثلا كيف تصير الفكرة بهذا المعنى؟ يعني بعبارة اخرى ان الكلي الطبيعي الموجود في الف يختلف عن الكلي الطبيعي الموجود وين؟ في باء. والموجود في باء يختلف عن جيم وهكذا. احتله كلي طبيعي. فهذا علاقة الابناء من؟ بالاب. ومثل كل اب له علاقة بابن واحد. واضح؟ هذا تصويره. وبالسؤال سيدنا هذا هو دعوة. ما هو الدليل على الخلل؟ أذكر لك دليل. الدليل الأول يقول لو كان الموجود منه يعني من كل الطبيعة الأفراد بالعدد يعني هو واحد انحل في أفراده لو كان الموجود هكذا لكان الواحد كثيرا بعينه. طبيعي أنت تفترض واحد صحيح؟ هذا الواحد سوف ماذا ينحل في كثيرين. سوف يكون هنا وسوف يكون هنا وسوف يكون هنا في حال كونه واحد. فيلزم ان يكون الشيء من حيثية واحدة ماذا؟ واحد وكثير. واحد نرجع انه واحد صحيح لكن كثير لانه انحل في افراد متعددة. اذا ما ضربته واحدا ليس في واحد. هذا معنى الجمع بين الوحدة والكثرة بين كونه واحد وكثير محال. لماذا؟ لان يؤدي الى اجتماع نقيضين. احسنتم. اي احسنتم. ينحل يعني ما يكون مثلا انه بتعبيرنا يعني يفقد الواحدية. عرفت؟ كون واحد. والمفروض الكل الطبيعي في هذا التصوير كل واحد. لكن هذا الكل الطبيعي احنا قلنا الكل الطبيعي ما له وجود منفصل عن من؟ عن افراده. لكن وين الفارق؟ الفارق ان على التصوير الاول لو كان هو الكلي الواحد ينحل في افراده تصير طبيعته احسن تحول الواحد الى كثير. بينما النظرية الثانية تقول لا هو واحد صحيح ولكن في كل مرض يختلف عن الاخر. لان هذا فيه كل طبيعي وهذا فيه كل طبيعي وهذا فيه كل طبيعي. فلا نقع في اشكالية ماذا؟ الاجتماع الوحدة مع الكثرة. اذا هذا اللي هو ماذا؟ اللي صح التعبير الرأي الاول او معذرة اللي هو الدليل الاول. الدليل الثالث ذكره هو المصنف عليها الرحمة هو هذا. يقول تعالوا انتم اذا قلتم ان هذا الكل الطبيعي انحل في افراده وعلاقتهم علاقة واحدة قال مقتضى ان يكون ماذا؟ ان يكون هذا الواحد مجمع للمتقابلات. يعني لما عندما ينحل في زيد وزيد مثلا ابيض سوى ينحل في عمر وعمر اسود يجتمع السواد والبياض في شيء واحد. مثلا هذا كذا هذا له عوارض خاصة وهذا له عوارض خاصة فتجتمع المتقابلات في شيء واحد. اجتماع المتقابلات في شيء واحد محالون. يعني كل واحد تظهر اتصال متقابلة يكون مثلا اسود وابيض يكون كذا يكون احسنتم يجمع المتقابل لان الافراد ما بينها الافراد كل فرد له صفات تخصه بعد عوارض تخصه. فبالتالي لو حل هذا في هذه الافراد او علاقته علاقه الاب بالابناء سوف يكون هذا الكل الطبيعي مجمع لمن؟ وياي مجمع للمتقابلات. اذا الافراد الخارجيه للطبيعي الانسان مثلا مختلف صفاته بعضها مثلا عالم بعضها جاهل بعضها شجاع بعضها جبان بعضها مؤمن بعضها كافر واخره. فلو كان الكلي الطبيعي الموجود بوجود هذه الافراد واحدا والمفروض انها تصير الافراد هي متضاده متقابله لزم ان يكون الواحد متصفا ماذا بصفات متضاده وهو ضروري الطفلان. واضح المطلب؟ وبالتالي هذا العلماء على هذا الامور وانصح التعبير وضحوها في ابحاثهم. ولذلك السيد العلامة حتى في يعني حاشية على الأسرار في المجلد الثاني صفحة 7 حاشية رقم 2 يقول أن الماهية الموجودة في أفرادها، الماهية إن الكلية الطبيعي اللي هي لا بشرط المقسم لأن هي الجامع تعبيرات متعددة، قلنا أن الماهية الموجودة في أفرادها هل هي متكثرة بتكثر الأفراد؟ بمعنى أن في كل فرد ماهية غير ما في غيره بالعدد، هذه الماهية غير اللي بالثاني والثالث، أو أنها واحدة بالجميع في انطباقها عليها جميعا، فقلنا اختار الشق الأول. ما هو الشق الأول؟ أن في أحسنتم أن في كل فرد تختلف عن الفرد الآخر، قلنا اختار الشق الأول. لماذا؟ لأن التحقق الخارجي يمنع الاشتراك والعموم، فالماهية موجودة في كل فرد بوجود على حدة، وإنما توصف الكلية بالخوف سيدنا الآن هذه الماهية التي واحد، هذا وصف ذهني الكلية طبيعي واحدة على مستوى الوصف الثاني، مع المستوى الخارجي هو متكثر بتكثر أفراده. هذا خلاصة المطلب. يلا توصل الفكرة وابتع العبارة. قال والموجود من الكل في كل فرد، أمواتر دخل نظرية، قال والموجود من الكل في كل فرد غير الموجود منه من الكل في فرد آخر بالعدد، ولو كان الموجود منه في الأفراد الخارجية ماذا؟ ولو كان هل نظرية هذا الدعوة؟ هذا الدليل، هذا الدليل الأول، يبدأ هذا الدليل الأول. ولو كان الموجود منه في الأفراد الخارجية، يعني موجود الكل الطبيعي في الأفراد في مصادق الخارجية واحدا بالعدد، يعني هو واحد منبت عليهم جميعا، كان الواحد كثيرا بعينه أفراد تكثر، فكيف يكون فيها بمعنى الوحدة؟ ولا بد أن يتكثروا وإلا اجتمع الوحدة والكثرة. هذا البرهان الأول، وهو محال، محال لا شك أنه محال، إنه ما هذا اجتماع النقيضين، لما قررته واحد ليس بواحد. وكان الواحد، هذا البرهان الثاني، وكان الواحد متصفا بصفات ها متقابلة وهو محال. قلنا في هاي فرد عالم فرد جاهل، إذا تقول واحد اجتمع العلم والجهل في شيء واحد، أو شجاع وجبان، أسمر وأبيض وهكذا، واجتماع الأصدقاء في واحد محال وهو محال. يقول وهذا معنى قولهم، كل من يمثلوا هذا تنبيط على الفكرة، وهذا معنى قولهم قول الحكماء إن نسبة الماهية إلى أفرادها ماذا؟ كنسبة الآباء الكبيرين إلى أولادهم، لا كنسبة الأب الواحد إلى أولاده الكثيرين. طبعا كما قلت فيه ينسب إلى الرجل الهمداني الذي التقى به ابن سينا، يعتبر أن الماهية في أفراده كنسبة الأب الواحد إلى أولاده الكثيرين، وشن على حمله وكذا ورد عليه وإلى آخره. بعضهم بعض الحكماء المتأخرين والعرفاء المتأخرين وجهوا كلام الرجل المجال اعتبروه صاحب نظر دقيق، لكن على مبنى معين بحثوا في محله. فالماهية واحدة من المطلب إكمال، فالماهية كثيرة في الخارج ماذا؟ لكثرة أفرادها. زين نحن ندرك الكل الطبيعي شيء واحد، يقول ها هذا وصف ذهني، عرفتم ما احنا كلامنا كان كلام مستوى الذهن صحيح، الكلية امر واحد بالذهن تختصر فيه الماهية، تقول هذا الكلية الطبيعي، الانسان بما هو انسان كلية طبيعي، هذا شيء واحد يعني تختصر بالكلية، انا قابل الانطباق على كثير، لكن على مستوى الواقع الخارج لا يتعدل بتعدد امره خلاصة المطلب. قال فالماهية كثيرة في الخارج بكثرة أفرادها، ها نعم هي، من يعني الماهية بوصف الكلية والاشتراك واحد عن كل منطقة في الذهن كما سيأتي وين في الفصل الآتي إن شاء الله. هذا تمام الكلام، وين وياي أحسنت في الفصل الثاني باعتبارات الماهية، تعالوا معي إلى الفصل الثاني. الفصل الثالث أيضا من البحوث المهمة التي ينبغي أن نشير إلى يعني بعض مطالبها في الكل والجزئي في المقام. عندنا بحث الكلي والجزئي، هناك نظريات مطروحة بالكلي والجزئي. فيان مثلا عندنا نظرية تقول الكلي لازم الوجود الذهني والجزئي لازم الوجود الخارجي، هذا ما راح يوضحه المصنف. نحن نقول لابد أن نفرق بين ونلمس هذا الشيء بوجداننا، أن الماهية الكلية الطبيعية أو هذا الكلي أو الماهية معذرة الماهية الإنسان، هذه ماهية الإنسان بما هو إنسان، هذه صورة الماهية في ذهن. الماهية في الذهن مفهوم أو شيء قابل للانطباق على بحيث أن هذا الكلي وهذه الماهية ماذا يلازمها في عالم الذهن، ماذا يلازمها الكلية، ماهية والإنسان كلي لازم، وين يلزمها هذا في عالم الذهن أحسن، سواء وجد في الخارج أفراد لها أو لم يوجد. والدليل على ذلك أنت هذه المبدل الإنسان كل ما وجد فرد فينطبق عليك إنسان أو لا ينطبق، ينطبق. تقول زيد الإنسان، يجي عمر في العالم ينولد، قل عمر الإنسان، يجي خالد، خالد إنسان، حيث أنه يصل المرحلة من الاتحاد هذا المفهوم بينك وبين كلي مع مصداق اتحاد ذاتي ينطبق عليه تمام الانطباق. زيد إنسان، عمر إنسان، كذا إنسان، هذا ماذا يكشف؟ يكشف على أن هذا المفهوم غير قابل للانطباق على كثيرين. هذا معنى الكلي، الكلي هو الذي يقبل الانطباق على كثيرين، سواء هناك أفراد أو لو تكن أفراد أو. وكلما ضربت أفرادا بالمليارات في التريليونات بالنتيجة ماذا؟ هو ينطبق عليها ماذا جميعا؟ بل يتحد معهم، يتحد مع هذا الفرد، معك تقول زيد الإنسان، عمرو الإنسان، وينطبق إنسانية شيء، ولا تقول هذا نص إنسان وذاك ربع إنسان، ولا هذا المفهوم تحدثنا جزر وماذا ما يأتي. لا لا فيه من الشمولية والسعة سبحان الله. ولذلك يتخذ الماهية تتخذ في الذهن ماذا من لوازمها ان الكلي لازم الوجود الذهني لمن للماهية. واضح؟ واضح؟ الجزئي لا، بقبال الجزئي ما هو؟ هو المفهوم الذي يأبى الانطباق على كثيرين، اللي هو في فعل هذا الجزئي ولكل مورده في الخارج. فالجزئية الماهية لازم الوجود الخارجي، تبعدك على زيد زيد الخارجي، هذا جزئي يأبى الانطباق على كثيرين. يعني الماهية حينما تتحقق في الخارج هذه ما تسمى عندما تنطبق على ذي بعد شقق في ذي بعد عرف، لا تقبل لا تقبل انطباق على آخر عرف، ولا ما يسموه ما يسمونه في التشخص في التعين، فبالتالي لا يمكن أن ينطبق إلا عليها. إذا الجزء في الفلسفة معناه التشخص، يعني كون الماهية بنحو ماذا يمتنع طبقها على كثيرين، يعني الماهية تتشخص لا تصدق على كثير، هذا من سالبة محصلة لا تصدق، لا أنها معدولة محمولة، يعني باب السالب انتفاء الموضوع. خب هذا هو المعنى، لاحظ على هذا الأساس الكلي والجزئي يوضحه المصنف بهذا المعنى. هناك نظرية أخرى اللي هي النظريه الثانيه اللي راح يذكرها المصنف ويقوم ماذا بمناقشته. بس خلينا نقرا هذا عشان الوقت واضح المطلب. ها واضح. قال الفصل الثالث في الكل والجزئي، يقول لا ريب ان الماهيه الكثيره الافراد تصدق على كل واحد من افرادها، شوف تصدق وتحمل عليه، هذا معروف تفسير تصدق وتحمل، وضع التفسير مش عارف، وتحمل عليه على الافراد باي معنى سيدنا قال؟ بمعنى ان الماهيه التي في الذهن جمعيه الانسان كلما ورد فيه فرد من افرادها يعني في الخارج وعرض عليها، يعني سويت مقارنه بين الماهيه في الذهن والفرد الخارج وينطبق عليه، وعرض عليه اتحدث معه مع الفرد متحد معها، وكانت اتحدت معه، وكانت يعني ما هي هي هو الانسان هو زيد وزيد هو الانسان، هذا معنى ذاتي حمل اولي ذاتي بعد محمد ذات ناي ها ذاتي له بعد. يقول وهذه الخاصة هي المسمى وين؟ بالكلية، هذا معنى كل المنطقي، هذا الكلية الانسان كل هذا معنى، يعني يقبل الانطباق على كثير، وهي المراد باشتراك الافراد في الماهيه، هذا معنى لما نقول ماهيه مشتركه بين افرادها، هذا يعني الانطباق والاتحاد مع افرادها. فالعقل لا يمتنع من تجويد صدق الماهيه على كثيرين بالنظر الى نفسها، هذا معنى انها تمضي الماهيه لماهيه، هي تقول انا لا ابى الانطباق على كثيرين، سواء كانت ذات افراد كثير الخارج او لا، ما لها ربط لها بالافراد، هي بطبيعتها يعني على نحو المدرك لا نحو الادراك، هذا اللي يجي في قبال النظريه الثانيه، في قبال من؟ النظريه تبع الادراك، يعني تقول هذا كلي، هذا كلي بطبيعته ها لا يأذى الانطباق على كثيرين، واضح؟ هذا يأتي نحو المدرك الآن، هذا النظرية الأولى، أما الإدراك النظرية الثانية نشوف الوقت اللي ندخلها ولا لا. قال فالكلية، فالآن سؤال سيدنا هذا الكلية للماهية وين بأي لازم؟ قال هذا لازم وين؟ أحسنتم في الوجود الذهني، في الوجود الذهني. قال فالكلية خاصة ذهنية ها تعرض الماهية وين؟ في الذهن. فالكلية خاصة ذهنية تعرض الماهية وين؟ في الذهن. إذ الوجود سيدنا لماذا يقول لأن الوجود الخارجي لما انتهاء الماهية الخارجي تتحد مع زيد مثلا زيد من الإنسان، هذا بعد صار متشخص متعين، هذا معنى. وبالتالي الفلسفة ترى أن ماذا الجزئية تعني التشخص وتعني التعين، فبالتالي لا يمكن أن تصب على يعني سالبة محصلة لا معدولة المحمول، يعني السالب انتباه الموضوع أصلا هذا لا يقبل الانطباق على كثيرين، وبالتالي السيد يقول الكل هو ما يقبل الانطباق على كثيرين والجزئي ما لا يقبل الانطباق على كثيرين. الكل لازم للوجود الذهني للماهية والجزئي لازم للوجود الخارجي اللي هو الجزئي. أحسنتم، هذا خلاصة يعني. يقول فالكلية خاصة ذهنية ها تعرض الماهية بالذهن، إذ الوجود الخارجي العيني ها مساوي كل الشخصية، قلنا المساواة أداة من التساوي لأن فيها وحدة ماذا؟ الصدق ومنشأ لها، منشأ الاتحاد على مستوى المصداق ومنشأ الصدق شرحنا فيما تقدم مثل العلاقة بين الشيئية والوجود مساوقة. قال إذا الوجود الخارجي العيني مساوق للشخصية مانع عن الاشتراك بعد، فالكلية من لوازم الوجود الذهني خلاصة للماهية، كما أن الجزئية والشخصية من لوازم الوجود الخارجي. الآن سيد وضح نظريته، اذا هذا معنى الكل والجزء الذي نقصده. خب سيدنا هناك نظرية اخرى قال ها فما هذا يبدأ بعرض نظرية اخرى ويقوم بابطالها ومناقشتها بقوة. احسنتم حاصلها ماذا؟ لك الدقائق خلنا نمشي شوي كمل البحث ما عندنا. فما قيل يقول ان الكلية والجزئية نحو الادراك. يقول السيد هذه النظرية ماذا تقول؟ تقول بان الكلية والجزئية ما لها ربط بالمدرك، المدرك شيء واحد. لكن بسبب الادراك هو اللي يخليك تقول هذا جزئي وهذا كلي. نظروا له بماذا يقولون؟ مثل عندما ترى شيء من بعيد يتحرك، الشيء البعيد اللي يتحرك هذا شيء واحد. بعد مو في كلية وجزئية، هو شيء واحد، لكن لأنك من بعيد لم تشخصه لضعف البصر ولضعف الإدراك ماذا تقول؟ قل هذا ممكن أن يكون إنسان، ممكن يكون شجرة، ممكن يكون ثوب يتحرك، فرق يتحرك، فصار قابل للإدراك، إنه بسبب إدراكك. ولا في الواقع هو ماذا؟ شيء واحد. هذا معنى على نحو الإدراك الإدراك. والجزئي لانه شوف انت يمنق وماذا لك بين اي حاجز ومانع يظلل لك ويموه لك واضح هذا صار شفت داخل نفسه اللي يتحرك قرب لك قرب لك قرب لك وشفته انسان بعدين صار جزئي. اول كان ماذا؟ كل سبب ادراكي. الان صار جزئي هم بسبب ادراكي. وعلى هذا الاساس ماذا؟ يعني ما هو فارق جوهر بين كل وجزئي، هو بسبب الإدراك مو بسبب المدرك. المدرك لا كلية فيه ولا جزئية، انت بسبب إدراكك ضعف قوة. شو هذا؟ يقول السيد العلامة هذه النظرية سوف ان شاء الله نبطلها، ليست بصحيحة. من يقول لأن شاكل حتى على مستوى بعيد جدا من لوازمها اختلال العلم، اختلال ماذا تسمي اختلال القوانين العلمية وما شابه ذلك العبارة. أنا فقط تقرأ العبارة والرأي يعني. قال فما قيل، طبعا هذا ينسب لمحقق الدواني، هذا الرأي محقق الدواني وبعض العلماء. فما في شوارع الإلهام وغيرها من الكتب التي تذكر هذا الاختلاف. قال فما قيل ان الكليه والجزئيه في نحو الادراك بمعنى ان الحس لقوه ادراك ينال الشيء نيلا كاملا بحيث يمتاز عما سواه مطلقا ما في ابهام ويتسخر، والعقل لضعف إدراك يناله نيلا حينا يعني ضعيف مقصودا يتردد ما ناله يعني العقل بين أمور ويقبل الانطباق على كثيرين. السبب أحسن الحس لا بسبب واقع الشيء المدرك مثل النظرية الأولى. يقول مثلا كالشبح المرئي من بعيده بحيث لا يتميز كل التميز، انا ما ادري وش السبب، فيتردد هذا لبصره شافه ماذا؟ تتردد تشتمل، فيتردد بين ان يكون مثلا هو زيت او عام او خشبه منصوبه او غير ذلك، فصار كل بهذا المعنى. وليس الا واحدا من المحتمله، وقد درهم المنسوح، درهم وزياده من اي احد، عهد الدوله السعوديه الاولى، الثانيه، هذا مثلا عهد العباسي، عهد البرامي تعرف ما ندري. قال وليس كذا وكالدرهم الممسوح الذي يقبل الضباب على كذا المردد بين الدراهم المختلفة وليس إلا واحدا منها. يقول فما قيل وان خبرها فاسدون، هذا هم فاسد على مستوى التصور أصلا وفاسد على مستوى التصديق والدليل. سوف نذكر هذه الإشكالات على هذه النظرية، ومن ثم بعد ذلك يذكر بعض التنبيهات. ما نقدر توصل الفكرة في المختار إن شاء الله غدا أو الدرس الآتي نحاول أن نقوم بعملية الرد على هذا، وإذا نسيتها شوي سريع وإن شاء الله نقوم بعملية الرد. هذا تمام الكلام، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.